بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال: نعم، يمكن دعوى ظهورها في الاستصحاب بالخصوص. شنو هي الرواية؟ كانت الرابعة، رواية محمد بن مسلم، اللي قلنا أنه يعني المصنف قال ما يمكن الاستدلال بها على حجية الاستصحاب، باعتبار أنها مجملة، يمكن أن تدل على قاعدة اليقين وممكن أن تدل على قاعدة الاستصحاب، كما دام مجمل إذن ما يصح الاستدلال بها. هذا ملخص كلام المصنف. لكن الآن يريد المصنف يضيف، يقول: نعم، يمكن دعوى ظهورها هاي الرواية في الاستصحاب بالخصوص، يعني بالخصوص مقابل دعوى أنها مجملة، يمكن أن تدل على كذا، يمكن أن تدل على كذا. قال: لا، يمكن أن ندعي أنها تدل على الاستصحاب بأن بالخصوص، بأن يقال كما قربه بعض أساتذتنا أن الظاهر في كل كلام هو اتحاد زمان النسبة مع زمان الجري. وماذا كان إشكاله على الاستدلال بالرواية؟ كان يقول أن القدر المتيقن من ظهور الرواية تقول من كان على يقين فشك، فالقدر المتيقن من ظهور الرواية أن مبدأ حصول الشك بعد مبدأ حصول اليقين بدلالة فاء التفريع. من كان على يقين فشك، يعني كانت عنده حالة يقين ثم استبدلت بحالة شك، وهذا قلنا ما لي ثمرة بالاستصحاب. بالاستصحاب المهم أن يكون المتيقن قبل المشكوك، مو اليقين قبل الشك، خلي يصير اليقين بعد الشك، لكن المتيقن زمان المتيقن يكون قبل زمان المشكوك. الرواية ما بها إشارة إلى هذا، الرواية بس بها دلالة على أن زمان اليقين قبل زمان الشك، ما بيها دلالة على أن زمان المتيقن قبل زمان المشكوك، وهذا اللي يريده نحن في الاستصحاب. فيجي المدعي
قال جرب الرواية
يقول هو هذا اللي سوى الإجمال، هو هذا اللي سوى الإجمال بيها، هو هذا اللي سوى الإجمال أنه ما بيها دلالة على شيء متقول. فلعل زمان المتيقن نفس زمان المشكوك، وتكون قاعدة اليقين اللي بيها الشك يسري الى المتيقن، فراح يصير زمان المتيقن نفس زمان المشكوك قاعدة اليقين، بينما بالاستصحاب لا، زمان المتيقن قبل زمان المشكوك قاعدة اليقين، لا، زمان المتيقن نفس زمان المشكوك، لان الشك يسري الى اليقين ويغطي، فزمان المتيقن يصير نفس زمان المشكوك. فهاي الدعوة يقول اننا ندعي اكو فد نحو ملازمة، ما دام ظهور عرفي، ملازمة عرفية، يعني أنه مثل هيك التعبير من يعبر ويقول كان على يقين فشك، يعني كان على متيقن فصار في مشكوك، يعني يقول هاي الدعوة العرفية اللي يريد يطرحها هو هاي، أن الظاهر في كل كلام هو اتحاد زمان النسبة مع زمان الجري. هذا شيء ذكرنا بها بحث مشتق، وهناك قلنا أنه المشتق متى يكون حقيقة إطلاق حقيقي؟ قلنا إذا تطابق زمان الجري على زمان النسبة والإسناد، يعني يقولون أنه المنقضي يكون مجازيا إلى شخص كان قاعدا والآن قائم، أقدر أوصفه بالقيام؟ لا، إلا على نحو المجاز باعتباره كان قائم. بس إذا قلت كان زيد قائما، هاي النسبة شنو؟ حقيقية. ليش حقيقية؟ لأني زمان الإسناد والنسبة حولت إلى زمان الاتصال. وقلنا في حين كملخص ننطيكم متى يكون إطلاق حقيقيا، إذا تطابق نسبة الإسناد مع زمان الإسناد مع زمان الجري والاتصال. من آن الآن قاعد وسأقوم، إذا الآن تسميني قائم هذا مجاز لأني قاعد، لكن إذا أقول محمد قائم بعد زمان يصير الإطلاق حقيقي، لأن حولت زمان الإسناد إلى زمان الاتصال الحقيقي. فما دام تطابق، المهم سواء في زمان الماضي أو الزمان الحالي أو الزمان المستقبلي، ما دام طابقت بين زمان الإسناد الوصف إلى زمان الاتصال الفعلي الخارجي، ها أقول كان محمد طفلا، هذا إسناد حقيقي. أنا ماذا أقول الآن محمد طفل، ما يصير على مجلس أنه كان طفلا، بس أنا حولت الإسناد إلى زمان الاتصال صار الإسناد حقيقي. فيقول الغالب هيك نفهم عرفا والظاهر عرفا، أنه ما دام ماكو قرينة على وين زمان الإسناد وين زمان الاتصال فهما متطابقان، لذلك من أقول محمد قائم. شفتهم يعني شو وقت هو قائم الآن؟ بلا ما أقول لك الآن. شوف لي أنا أكو ظهور عرفي على أن زمان الاتصاف هو نفس زمان الإسناد. زمان الإسناد ياهو هاي نفس وصفي لمحمد بأن قائم. هاي أني دا أحمل صفة القيام على زيد. هذا زمان الاتصاف وهو زمان حالي. يعني الآن دا أقول محمد قائم. شفتهم يعني شو وقت محمد قائم الآن؟ شوف هذا زمان الإسناد. زين زمان الاتصاف هذا أمر خارجي تكويني، هل هو قائم فعلا الآن لو لا؟ ما دام قائم فعلا إذن هذا الإطلاق حقيقي لأن تطابق بزمان الإسناد مع زمان الاتصاف الخارجي. فيقول الظهور العرفي يفهم ذلك. فما دام اليقين والشك وصفان متتاليان، أول زمان يقين ثانيا زمان شك، فالموصوف مالتهم هم هكذا مترتب، متيقن ثم مشكوك. لأن ما دام زمان الإسناد هكذا فزمان الاتصاف هم هكذا، العرف يفهم ذلك. فهذا الإشكال يقول على الاستدلال بعد الاستصحاب مردود، لأن العرف يفهم من يقول من كان على يقين فشك، اللي تقول يعني الظاهر منها أنه عنده يقين وشك. فهذا زمان إسناد وزمان نسبة، فيقول يطابق ظهور عرفي يطابق زمان الاتصاف الفعلي. فما دام يقين ثم شك إذن متيقن ثم مشكوك، وهو هذا اللي يريده. مو تقول احنا ندور على متيقن ثم مشكوك، تقول هذا يفهم بضم هالظهور العرفي. فاللي تقول يعني ملخص الحكي ساب شلون مرات واحد يقول يحكي شقد وتالي يقول تفيد الصدوق، هذا كنا تحكي شنو كله كذيب شلون؟ فالسؤال احنا نحكي كله ونقول لكم تفيد الصدوق. زين ما او مرات لو ما يقولوا هالشي يقولوا بتعبير اخر، او بتعبير اخر. فبتعبير اخر انه انت تفضلت، وملخص يعني انت تفضلت ايها المستدل ان القدر المتيقن من ظهور هذه الرواية انه يقين ثم شك. لان هو تقول من كان على يقين فشك، يعني القدر المتيقن من ظهوره انه كان هناك يقين ثم شك. احنا هذا نريد بحجة الاستصحاب، نريد متيقن ثم مشكوك. فعليك ان تثبت انه هنا عندي متيقن ثم مشكوك. اجا هذا بعض اساتذتنا قرب هذا الصح، قدر متيقن من الرواية يقين ثم شك. لكن لو ضمنا لها قرينة عرفية، العرف يقول زمان النسبة وزمان الاتصاف الخارجي متطابقان. فما دام اتسلمت يقين ثم شك بمقتضى ظهور الرواية، فبضم القرينة العرفية اذا اكو متيقن ثم مشكوك. اليقين والشك هما اللي يريد به زمان الاتصاف، يعني حالة الاتصاف وحالة الاسناد، حالة الاسناد. والمتيقن والمشكوك حالة الجري والاتصاف الخارجي. فيقول له متطابقين. هذا التقريب. التقريب الاخر اللي طرحه احد اخوانكم جناب السيد هنا البارحة، يقول هاي ما تشمل قاعدة اليقين. ليش ما تشمل قاعدة اليقين وانما تكون متعينة بالاستصحاب؟ لانه في قاعدة اليقين ما يبقى يقين، الشك يجرح لليقين وينقضه. فالامام شلون يقول له اذا كنت على يقين فشك امضي على يقينك؟ في قاعدة اليقين ما يبقى يقين، يصبح سالبة بانتفاء الموضوع. فاذا ما دل هاي ولا يم قاعدة اليقين، لان قاعدة اليقين ما يفرض بقاء يقين حتى يقول له ابقى على يقينك، يزول اليقين بالشك الساري. فاذا هاي متعينة دلالتها بالاستصحاب، وهذا التقريب جيد ايضا نضيفه الى تقريب بعض اساتذتنا. نعم يمكن دعوى ظهورها في الاستصحاب بالخصوص بان يقال كما قرر بعض ان الظاهر في كل كلام، هاي القرينة العرفية، العرف يفهم ذلك، هو اتحاد زمان النسبة. زمان النسبة من شؤون المتكلم. انا من اقول زيد قائم يعني نسبت القيام الى زيد، حملت القيام بالمعنى المنطقي، النسبة بالنحو افترض نسميها بالمنطق نسميه حمل، حملت القيام على زيد. فالنسبة هي من شؤون المتكلم مع زمان الجري والاتصاف الخارجي، هذا أمر تكويني ما له علاقة بالمتكلم. فمتى تطابق النسبة والإسناد مالك المتكلم مع الجري والاتصاف الخارجي يكون الإسناد حقيقيا، هاي في المشتق قلنا. والآن هذا نقول حتى احنا كفهم عرفي من تنسب صفة لزيد انا افهمها اذا انا سببتها الان يعني الان هو فعلا متصف به، لان العرف يفهم وحدة بين النسبة والجر، ولا ينطبق ذلك الا على الاستصحاب لبقاء اليقين في مرده محفوظا. واما قاعدة اليقين فان موردها الشك الساري، فيكون اليقين في ظرف في وجوب العمل به معدوما، ولعله من اجل هذا الظهور استظهر من استظهر دلالة الرواية على الاستصحاب. من هو اللي استظهر ذلك البارحة؟ منه قلنا لي اخونا احسنتم، مقابل الانصار اللي استظهر انها في قاعدة اليقين، ومقابل المصنف اللي قال لا هاي ولا هاي مجملة. الاخونا البارحة اللي سمعنا قال على انه هاي في قاعدة الاستصحاب، فهاي اذا تقريب ببعض اساتذتنا. والتقريب الاخر اللي تفضل به احد اخوانكم وهو صحيح انه في قاعدة اليقين ما يبقى يقين حتى يجي الامام يقول لي ابقى على يقينك، يقول له ما بقى يقين يا برسول الله، الشك هذا سرى الى اليقين وناقضه، فلما ما يمكن حملها على قاعدة اليقين. مكاتبة علي ابن محمد القاشاني قال كتبت اليه وانا بالمدينة عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان هل يصام ام لا، فكتب اليقين لا يدخله الشك، صم للرؤية وافطر للرأية. قال الشيخ الانصاري والانصاف ان هذه الرواية اظهرها اظهر الاخبار في هذا الباب الا ان سندها غير سليمين. فهذا شيء ذكرنا بكلمة الانصاري قال تعلق على الاخبار تعليق شيء اجمالي احسن ها، قال الظاهر غير صحيح والصحيح غير ظاهر، لان ليش كل صحاح الا ما به ظهور، وهاي بها ظهور لكن مو صحيح. فهذا التأكيد لكلامه. وذكر في وجه دلالتها ان تفريع تحديد كل من الصوم والافطار على رؤية هلالي رمضان وشوال لا يستقيم، هاي تقريب استدلال به على الاستصحاب. ليش الامام قال الصوم للرؤية الصغر؟ يعني ابقى استصحب شعبان الى ان ترى الى رمضان، وابقى استصحب رمضان الى ان ترى هلال شوال. شوف يقول له اليقين لا يدخل الشك، يعني كونك متيقن انك في شعبان ما يصير تقول ها اكو هلال ماكو شك، ما ينقض اليقين، لكن كما انك في رمضان تبقى على يقينك برمضان ما يزول ولا ينقض بالشك ها رؤية له لا الهلال لو ما رؤية، وانما ينقض يقين اخر برؤية الهلال. وقد اورد عليه صاحب الكفاية بما محصله مع توضيح منا ان نمنع من ظهور هذه الرواية في الاستصحاب فضلا عن اظهريتها، ما الها ظهور بالاستصحاب حتى تقول وهي اظهر اخبار البات ايها الشيخ الانصاري، نظرا الى ان جلالتها لا توقف على ان يراج من اليقين اليقين بعدم دخول رمضان وعدم دخول شوال، ولكن ليس من البعيد ان يكون المراد به هذا. رد طبعا من المصنف على رد الاخون، يقول دلالتها تتوقف على ان يراد من اليقين اليقين بعدم دخول رمضان، تكملت يعني استدلال المصنف وهذا اليقين بالعدم يا عدم عدم رمضان العدم الازلي، وهو لا يرى المصنف الاخون يعني بحجية استصحاب العدم الازلي، فيقول له لا تدل على الاستصحاب، ولكن ليس من البعيد هذا تعليق المصنف المظفر يعني يقول له لا انت ايها الاخون تفسيرك لليقين ليس بصحيح، فاشكالك يقول ليس بصحيح، وانما ان يكون المراد به اليقين بدخول رمضان المنوط به وجوب الصوم، واليقين بدخول شوال المنوط به وجوب الافطار. فتقريبا اذا الانصاري للاستدلال بهذه الرواية يقول لك انت في شعبان على يقين من شعبان، لا ينقض هذا اليقين بالشك، وانما ينقض باليقين بدخول رمضان، كما انت في رمضان على يقين من رمضان لا ينقض هذا اليقين بالشك، يقولون شافوا الهلال لا هذا الشك لا ينقض اليقين، وانما تستصحب اليقين برمضان حتى يرى هلال شوال. فالمصنف يرد على الاخ يقول له هذا فهم الانصاري، وبه يتم الاستدلال على حجة الاستصحاب، بينما الاخون رد على الانصاري قال له ما يتم الاستدلال بها الا ان يراد باليقين، لكي يتم الاستدلال بها على الاستصحاب لازم يراد من اليقين اليقين بعدم دخول رمضان، هذا بالنسبة لي في شعبان لان هذا استصحاب للعدم الازلي، والاستصحاب للعدم الازلي لا يجري فلا يتم الاستدلال. فمثلا يقول له لا مو هيك استدلال الانصاري حتى ترد عليه هذا الرد، وانما استدلال الانصاري اللي طرحناه عليكم، ومعنى انه لا يدخل الشك انه لا يعطي حكم اليقين للشك، ولا ينزل منزلته، بل المدار في وجوب الصوم والإفطار على يقينه فقط، فإنه وحده هو المناط في وجوبهما. ولذا قال بعده صم للرؤية وأفطر للرؤية، هذا تأكيد على تفسيرنا اللي احنا طرحناه للأنصاري اللي هو الصحيح. الأنصاري يريد هذا، أنه تبقى تصحب شعبان ما تنقضى بالشك رؤية الهلال لو ما رأي، وإنما تنقضى بيقين آخر. فالإمام لذلك عزز وبين هذا اليقين الآخر شنو، قال صوموا للرؤية، أي صوموا عندما تتيقنون برؤية هلال رمضان. ولذا قال بعده، شوف، ولذا أي أن هذا مراد الأنصاري وليس اللي قال الشيخ الأخون ورد عليه. ولذا قال بعده صم للرؤية وافطر للرؤية، مؤكدا لاشتراط وجوب الصوم. لذلك مرة تنبهنا احنا في بعض الدروس السابقة ان من تتوفقون في يوم ما لعرض البحث خارج مثلا لا تعتمد على نقل غيرك عن غيره، تفضل الاخون فهم فهما للانصاري ورد عليه، انت لو رجعت الكلمة الانصاري ما تفهم هذا الفهم، مو انت مراد الانصاري، مراد شيء اخر، فانت لا تأخذ اراء الانصاري من خلال نقل الاخند الها ورد الاخند عليه. من قال فهم الاخند للانصاري صحيح، انت ارجع للانصاري شوف رأيه وفهمه ورد عليه. الان شوف فهم الاخند للانصاري ليس بصحيح، مو هيك مراد الانصاري حتى تجي وترد عليه بهذا الرد، هذا مراد الانصاري شيء اخر. والدليل عليه ذيل الرواية صم للرؤية وافطر للرؤية، وهذا المضمون دلت عليه جملة من الاخبار بقريب من هذا التعبير مما يقرب إرادته من هذه الرواية ويؤكده. فهذا المعنى إذن، وليس اللي قال المراد باليقين أنك تبقى على يقينك بشعبان لا تنقضه بالشك برؤية الهلال، وإنما انقضه بيقين برؤية الهلال. قال أولا الشاهد عليه قرينة الذيل صم للرؤية، يعني صم للرؤية يعني صم عندما تتيقن رؤية الهلال. ويقول ويؤكد هذا المعنى روايات أخرى، منها قول أبي جعفر عليه السلام إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، وليس بالرأي ولا بالتظني، الصوم والإفطار ليس بالرأي ولا بالتظني ولكن بالرؤية. منها صم للرؤية وافطر للرؤية وإياك والشك والظن، فإن خفي عليكم أمر الهلال فأتموا الشهر الأول السابق 30. ومنها صيام شهر رمضان بالرؤية وليس بالظن. مدى دلالة الأخبار أن تلك الأخبار العامة المتقدمة هي أهم ما استدل به للاستصحاب، وهناك أخبار خاصة تأيدها ذكر بعضها الشيخ الأنصاري ونحن نذكر واحدة منها بالاستئناس، وهي رواية عبد الله بن سنان الواردة في من يعير ثوبه الذمي وهو يعلم للذمي، يعني هذا أحيانا بالعربية شي يسموه يعني نزأ الخاطر، وهو يعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير، قال فهل علي أن أغسله؟ هذا مضمون السؤال، أني أعبت ثوبي إلى ذمي وأنا أعلم أن هذا ذمي يأكل الخنزير ويشرب الخمر، فهل علي من يرجع لي من الإعارة أن أغسله؟ فهل علي أن أغسله؟ قال لا مو معلوم، لأنك أعرته إياه وهو ثوب طاهر ولم تستيقن أنه نجسه. من قال أنه استعمل أثناء مباشرة لهذه النجاسة؟ من قال أنه تعرق عليه حتى تنجس؟ إذا استيقنت من الأمور خو صحيح، وفيها دلالة واضحة على الاستصحاب، يعني ما دام انت فيها وهو طاهر تبقى تستصحب طهارته، أما لمجرد شك واحتمال أنه ها خاف أكل لحم خنزير ولاقى أو شرب خمر ولاقى أي شكوك لا ينقدر يقن بشيء. قال الشيخ وفيها دلالة واضحة على أن وجه البناء على الطهارة وعدم وجوب غسله هو سبق طهارته وعدم العلم بارتفاعه. والمهم لنا أن نبحث الآن عن مدى دلالة تلكم الأخبار من جهة بعض التفسيرات المهمة في الاستصحاب وأهمها تفصيلا ما ندخل بها إن شاء الله لأن نسألكم سؤال. أكو تفصيلات في الاستصحاب، أهم تفصيلين تفصيلات وين مرت ويانا عندما عددنا الأقوال 11، أول واحد كان الحجية مطلقا والثاني عدم الحجية مطلقا والبقية تفصيلات أهمها لأن عليها إلى الآن مدار بحث ويوجد من يتبناها حتى من المعاصرين. تفصيلان، الأول التفصيل بين الشبهة الحكمية والموضوعية، فقد قالوا أن الاستصحاب يجري فقط في الشبهات الموضوعية ولا يجري في الحكمية، هذا التفصيل الأول. والتفصيل الثاني تفصيل الأنصاري والنايني بعده وبعض آخر التزم به أن الاستصحاب يجري إذا كان الشك في الرافع ولا يجري إذا كان الشك في المقتضي. فالآن بعد أن انتهينا من الاستدلال بالأخبار على حجة الاستصحاب نريد نشوف دلالة هذه الأخبار. الآن دلت على نقاط، النقطة الأولى حجية الاستصحاب، لكن قلنا يا حجة الاستصحاب يعني الحمل الأول سمينا يعني حجية عنوان الاستصحاب في الجملة. وهذا ما يكفينا، قلنا نريد نستعمل الاستصحاب كدليل، أريد لا تطيني مدى دلالة الأخبار على حجية بالتفصيل، هل تدل على حجية مطلق الاستصحاب أم على خصوص التفصيل الأول أم على خصوص التفصيل الثاني أم غيره. أنا ما يكفيني تطيني تقول لي الاستصحاب حجة، كل احنا متفقين عليها ها، لكن قول الاستصحاب حجة في أي موارد، هاي مهمة حتى تعرف أطبقها. فالآن يدخل المثل في مدى دلالة هذه الأخبار على شيء من التفاصيل التي ذكروها. وقلنا في درس سابق أنه لازم نحدد المسلك مالتنا في حجية الاستصحاب، لأنه قد يكون أنت الآن مسلكك على حجة الاستصحاب والأخبار، فحتى تستنطق الأخبار للإجابة على هذه الأسئلة. أما إذا أنت مثل الأستاذ النايني اللي يقول حجية الاستصحاب من باب بناء العقلاء، فش لازم أستنطق العقلاء لكي أعرف هذه التفصيلات صحيحة لو لا؟ مو؟ وقد يكون مسلكك أنت أن الاستصحاب حجة من باب حكم العقل، فروح استنطق العقل وسئل أقول لذن التفصيلات. فإذا التعليق الأول أنه هذه الآن المصنف يستنطق الأخبار ويسألها عن هذه التفصيلات، هذا على ذوقه ومسلكه، لأنه رأى أن حجة الاستصحاب من جهة الأخبار، أما اللي يرى حجة الاستصحاب من جهة بناء العقلاء فإن من يروح يستنطق بناء العقلاء يقولون أيها العقلاء بالله أنت تقول الاستصحاب مطلقا لو فقط في الشبهات الموضوعية دون الحكمية، أو على التفصيل الآخر هل تجروا مطلقا لو فقط إذا كان الشك الرافع دون المقتضي. فإذا لازم نحدد مسلكنا، فالسؤال هو هذا، هل الآن اقتنعنا بأن الدليل على حجية الاستصحاب هو الأخبار، أم نرجع وندعم القول الآخر أن الدليل هو بناء العقلاء؟ أو قل ما هي الإشكالات على الاستدلال بالأخبار على حجية الاستصحاب، حتى إذا لم تتم فنرجع إلى أنه الدليل على حجية هو بناء العقلاء، فلازم نرجع إلى بناء العقلاء ونسألهم أنه هذا التفصيل. فهذا السؤال لكم، ما رجل ندخل بالتفاصيل، خمس عشر دقائق يتجاوبون الآن، لو مو سالفة ذات اللي خلص كتاب الصوم وخلص وتعب عليه دائما نستشهد بيها وقال احنا خلصنا الحمد لله كتاب الصوم جزاكم الله خير، هل عنده سؤال شنو قال الصوم بالليل او بالنهار مثلا يعني، فاحنا خمو هجي. فالآن ناقشنا الأخبار عبر عدة دروس وشفنا هل هي حجة ام لا، فالآن اكو اشكالات على الاستدلال بالأخبار على حجية الاستصحاب حتى يكون الصحيح هو الاستدلال بناء العقلاء على حجية الاستصحاب. يلا تفضل. لا هو كله صحح، احنا انتهينا من حجية خبر الواحد، خبر الواحد اثبتنا حجة وكلها صحاح واكثر من واحد يعني. بعد تفضل. يعني ان دلالتها غير تامة على حجية الاستصحاب، بس اكو اخبار دلالتها قطعية. ها زين، فنجمع بين كلمتكم نقول هاي الاشكال الاول ان الظاهر منها غير صحيح والصحيح غير ظاهر. فهات يكمل كلامك مع كلام الشيخ، طلع الاشكال الاول الان ان الاخبار مو هاي حجية الانصار، الاخبار الصحيح منها غير ظاهر والظاهر غير صحيح، فإذا لا هذا حجة ولا هذا حجة. هذا الرد الأول. تفضل. ناخذ بها قدر متأخر عن كونها جاية في الشبهات الموضوعية، مو السؤال كان عن شبهة موضوعية، نقدر نطلع منها قدر متأخر. بعد تفضل. يعني توصلنا إذن هاي إشارة على الرد الثاني، وهو أنه عندكم التفتشي تقولوا ومشيتوا عليه كثير أنه إذا تجي أخبار في مورد أكو حكم للعقلاء به فتكون هاي أخبار إرشادية لحكم العقلاء، ما هي قالها المصنف ودفع عنها كثيرا، يعني إمضائي إرشادي، لأنه نذكر كثير يقول لأن جلزن اللغو يسمى مقدمة الواجب وحدا منها، ليش قال عدم وجوب المقدمة شرعا؟ بل العقل يحكم بوجوبه، فيجي الشارع هم يجيبه يصير له، ما دام اكو حكم عقلي موجود بالمقام فبعد له يجي حكم شارع عليه. فانت اذا انطيتنا الكبرى ايها المصنف انه من يوجد حكم للعقلاء في مسألتين وتجي روايات، فالروايات مو تأسيسية وانما ارشادية، اذا تحملها على التأسيس يكون لغوا، لأن موجود حكم عقلاء في المق. هذا إذن الإشكال الثاني. تفضل. هذا يدخل من الإشكال الأول أن الصحيح غير ظاهر والظاهر غير صحيح. يموت ها مولي يقول بأن الدليل على أصحابنا العقلاء يقول أن هذه الروايات إمضاء إلى يقول صاحبنا العقلاء بمفردة طبعا ليس حجة يحتاج إلى إمضاء من قبل الشارع. فيجي يقول هاي الأخبار ليست تأسيسية لحجية الاستصحاب وإنما هي إمضاء لذلك الحكم العقلائي. فعد القائل ببناء العقلاء يقول هيك حجة طبعا يقول أن هاي الأخبار وظيفتها الإرشاد والإمضاء. لذلك حتى رواية زرارة يا ابن رسول الله كنت على يقين في الشك قال يا زرارة ما تدري أن العقلاء إذا كانوا على يقين والشك يبنون على اليقين السابق حتى تستشعر من لسان الإمام الفات نظر لزرارة إلى الحكم العقلائي فصار ردي من بعد فما نقدر نستفيد من العموم نقدر ندافع نقول الدليل الخارج وبناء العقلاء قرينة عقلائية ارتكازية لبية اي بس تغير الحكي بعد ان كان هو الدليل اصبح قرينة بعد خب ما احنا قلنا تكون قرينة زين خرج لكم بعض النقاط لان ما توصلت لها النقطة الاولى قلناها ما قاله الانصاري ان الصحيح منها غير ظاهر والظاهر غير الصحيح زين. النقطة الثانية انها لو كانت مراتب الشهر يعني نحركهم الاصول ترى يعني قمة العلوم حقيقة وفيها تحتاج الى ذكاء وعمق وتحقيق يريد يعني ربي في الذهنية عالية هنا يعني في علم الاصول. القرينة الثانية انها لو كانت تأسيسية مولوية لوجب امتثالها وهو ليس بواجب فيما لو كان المتيقن امرا غير الزامي. يعني شلون؟ يعني شخص لو كان متيقن من الطهارة وشك في النجاسة يقدر يستصحب الطهارة بس إذا يريد احتياطا يطهر ما يستصحب الطهارة يقدر ما يجي يستصحب لو ما يقدر يقدر. فلو كانت أوامر مولوية ونهي لا تنقض اليقين بالشك شلون جاز عدم امتثال وطاعته مو؟ يقول لا تنقض اليقين بالشك هذا واحد أنا يكفيني للنقض مورد واحد الموجب الكلية تنقض بسالفة جديدة واحدة يعني مورد واحد إذا جبت لك لا يجب امتثال الاستصحاب كلش كافي. فأنت تقول هاي أوامر مولوية يجب طاعتها يعني مورد واحد إذا أجيب لك ما يجب طاعتها هذا نقض عليه. فلو كانت أوامر مولوية يجب طاعتها لأن نحن في الموارد اللي المستصحب أمر غير إلزامي نسميه كما لو كان متيقن من الطهارة وشك فيها يقدر يستصحب الطهارة أو يقدر ما يستصحب يروح يطهر شنو المانع يتوضى مرة لك مثلا او يطهر مرة لك شنو المعنى. فاذا لو كانت مولوية لوجب طاعتها واحنا نعلم في بعض الموارد وهي ما لو كان مستصحب امر غير الجامي لا يجب طاعتها. يبدو الشرح راح يطول عليكم فيمكن اجله والحمد لله رب العالمين. جهن فرصة تأجيله فكروا معنا ساليش الجارجة ما علي شي صار بنائنا امتحنكم هذا الامتحان سموه من طبعا اخرج عن المتن بس ليش ما ادري. الحمد لله.